بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام فيما استدل به السيد الإمام قدس سره على أن المانعية مجعولة من قبل الشارع جعلا مستقلان، ووصل الكلام إلى الملاحظة الثانية حيث قلنا بأن هناك وجهين في كلمات الأعلام لإثبات أن المانعية والشرطية والجزئية مما لا يعقل جعلها مستقلتان. الوجه الأول ما أفاده المحقق النائيني قدس سره في فوائد الأصول، وهو أن هذه العناوين من شرطية وجزئية ومانعية عناوين انتزاعية، والعناوين الانتزاعية لا يعقل جعلها إلا بجعل منشأ انتزاعها تكوينا أو تشريعا، فإن جعلها المستقل خلف كونها منتزعا. ولكن عليكم السلام، يمكن أن يقال أن ما أبرزه المحقق النائيني غير واف بحل المشكلة ما لم يتمم بالوجه الثاني الذي أفاده المحقق الإصفهاني. والسر في ذلك أن لمن يدعي الاستقلال في الجعل كالسيد الإمام قدس سره، له أن يقول يتصور أن يقوم الشارع أولا بجعل المانعية للزيادة، فإذا جعل المانعية للزيادة حيث إن الجعل اعتبار والاعتبار سهل المؤونة، فبإمكان الجاعل أن يجعل المانعية، فإذا جعل المانعية بأن قال الزيادة مانع من صحة الصلاة، كان مقتضى ذلك تضيق الصلاة قهرا بعدم الزيادة، فهذا التضيق القهري هو ما يعبر عنه بالتقيد الذاتي، فإن نتيجة جعل الزيادة مانعا من الصحة أن الصلاة سوف تتضيق قهرا وتتقيد قهرا بعدم الزيادة. ومع هذا التقيد والتضيق القهري يبطل محل الإطلاق والتقييد اللحاظيين في الصلاة لما ذكرناه سابقا، شرحنا هذا المطلب سابقا. لما ذكرناه سابقا أن كل ماهية مأمور بها إذا تضيقت قهرا بخصوصية معينة فمن غير المعقول بعد ذلك أن تكون هذه الماهية موردا للحاظ بأن تلحظ مطلقة أو تلحظ مقيدة، إذ بعد ضيقها قهرا لا يمكن للمولى أن يلحظها مطلقة بالنسبة للزيادة وعدمها، أو يلحظها مقيدة بالنسبة للزيادة لأنها متقيدة في حد ذاتها، فلا وجه للحاظها لا مطلقة ولا مقيدة. إذن فما دام ذلك أمرا ممكنا فلا وجه لأن يقال إنه لا يمكن جعل مانعية الزيادة إلا بجعل منشأ انتزاعها، وهو أن يقوم المولى ابتداء بالأمر بالصلاة مشروطة بعدم الزيادة. لا حاجة إلى أن يقوم المولى بالأمر بالصلاة مشروطة بعدم الزيادة، بل يكفي في ذلك أن يجعل المانعية للزيادة أولا فتتضيق الصلاة بما هي مأمور بها قهرا بعدم الزيادة، فلا حاجة بعد ذلك إلى أن يلحظ الصلاة مشروطة أو مطلقة، بل لا يمكن ذلك. فما دام هذا الفرض ممكنا إذن فليست المانعية عنوانا انتزاعيا يدور جعله مدار شنو؟ جعل منشأ الانتزاع. فلأجل ذلك لا بد من تتميم الاستدلال بالوجه الثاني الذي أفاده المحقق الإصفهاني قدس سره، وبيانه ضمن مقدمتين. المقدمة الأولى: ليس البحث بحثا إثباتيا، أي ليس البحث على مستوى عالم الدلالة وعالم الخطاب، فإنه لا إشكال على مستوى عالم الخطاب أن المانعية مجعولة، فهذا ليس محلا لبحث من أحد، فإن الجميع يقول الأمر في المركبات الاعتبارية إما إرشاد إلى الجزئية أو إرشاد إلى الشرطية أو إرشاد إلى المانعية، فعلى مستوى عالم الخطاب ليس محلا للبحث عندهم أن يكون مفاد الخطاب الإرشاد إلى الجزئية أو الشرطية أو المانعية، هذا ليس محلا للبحث. كما أنه على مستوى عالم الاعتبار والجعل، حيث إن الاعتبار والجعل سهل المؤونة، فمن الممكن كيف المولى يدغبش يخربش، فبإمكانه أن يجعل المانعية أو يجعل الشرطية أو يجعل الجزئية، فإن الاعتبار شنو؟ سهل المؤونة. فليس البحث عن عالم الاعتبار بأن يقوم المولى بأي نوع من أنواع هذه الاعتبارات، إنما البحث على مستوى الإرادة الناشئة عن الملاك. فإن المولى إذا اطلع على موطن ملاكه نشأ عن علمه بالملاك إرادة، وتلك الإرادة هي قوام الحكم، لأن الاعتبار مجرد شنو؟ صياغة مبرزة للإرادة، وإلا فقوام الحكم بالإرادة. فعلى مستوى الإرادة الناشئة عن الملاك، هل يعقل أن تكون الإرادة بالنظر إلى المانعية غير مشروطة بعدمها أم لا؟ هذا هو محل البحث. فنأتي للمقدمة الثانية فنقول إذا علم المولى بملاك الصلاة مثلا وقاس هذا الملاك بالزيادة التي عدت من الموانع، فإذا قاس المولى ملاك الصلاة بشنو؟ بالزيادة، فلا يخلو الأمر شنو؟ ثبوتا وعلى مستوى عالم الإرادة. إما أن تكون الإرادة مهملة، أي أراد الصلاة مهملا من ناحية الزيادة أو عدمها، وهو شنو؟ غير معقول في الواقعيات، إذ قد يعقل الإهمال في عالم الاعتبار، فإن عالم الاعتبار عالم اختياري بيد المولى، فقد يعقل من المولى أن يصدر اعتبارا شنو؟ مهملا، لأن هذا إهمال لحاضي وليس إهمالا ثبوتيا واقعيا، والمحال هو الإهمال الثبوتي، بمعنى أنه لا يعقل أن يكون موطن الملاك مردد بين أن تكون الزيادة دخيلة فيه أو غير دخيلة، كما لا يعقل أن تكون الإرادة الناشئة عن العلم بالملاك أيضا شنو؟ مرددة. هل أن الزيادة دخيلة فيها أم لا؟ فبحسب عالم الثبوت أي عالم الملاك والإرادة لا يعقل الإهمال، لأن وجود المردد شنو؟ محال، فالوجود مساوق للتعين والتشخص وإباء التردد. إذن فالإرادة بلحاظ الزيادة لا يعقل أن تكون مهملة، إذن إما أن تكون الإرادة مشروطة بالزيادة أو مشروطة بعدمها أو مطلقة، لا يعقل أن تكون الإرادة مشروطة بالزيادة لأنه خلف ضائرية الزيادة بفعلية الملاك، ولا يعقل أن تكون مطلقة أي أن المولى على مستوى إرادته لا يعقل يضر بها، زاد في الصلاة أم لم يزيد، فهذا خلف ظاهريتها بالملاك. فتعين حتما على مستوى الإرادة أن تكون إرادة المولى من أول الأمر إرادة شنو؟ مشروطة بعدم الزيادة. فلأجل ذلك نقول بأنه لا يعقل جعل الشرطية أو الجزئية أو المانعية جعلا مستقلا، وهذا معنى أنها عناوين انتزاعية، فإن المقصود بذلك ليس جعلها في عالم الاعتبار بلحاظ نفسه مع غمض النظر عن عالم الإرادة، بل المقصود بأنه لا يعقل جعلها مستقلا يعني بلحاظ حكائية الاعتبار والجعل عن حدود الإرادة، فإنه على مستوى الإرادة أبدا من الأول إما أن المولى أراد الصلاة بشرط الزيادة أو أرادها لا بشرط أو أرادها مشروطة بالعدم. وأما ما ذكر في التفصي والتخلص من الوجه الأول بأن المولى يجعل المانعية أولا فتتضيق الصلاة بعدم المانع، فلا حاجة إلى أن يلحظ الصلاة مشروطة أو مطلقة، فهذا كله على مستوى عالم الاعتبار مع غض النظر عن عالم الإرادة، وإلا فعلى مستوى عالم الإرادة الأمر كما ذكرنا. فتحصل من ذلك أن ما ذهبت إليه مدرستا النائيني والإصفهاني من أنه لا يعقل جعل المانعية والشرطية والجزئية جعلا مستقلا هو الصحيح. ملاحظة ثالثة،
هكذا يعني في الملاك والإرادة هي مقيدة من الأساس.
بلي صحيح.
طب ربما بعض الأحكام تتجدد
المصالح. سيأتي أبين. أحسن. شاش. هاشم يكون الآن في الوجه في الملاحظة الثالثة على كلامي سوف أبين. الملاحظة الثالثة، إن ظاهر كلامي في كتاب البيع أنه يرى متمم الجعل التطبيقي، وهذا ما تنبه له السيد البروجردي قدس سره وتبعه السيد الأستاذ دام ظله وإن اختلف التعبير. فمتمم الجعل التطبيقي مفاده أنه في الماهيات المخترعة، والماهيات الخاضعة للجعل والاعتبار يكون فيها جعلان، جعل للماهية وجعل لمصاديقها وتطبيقاتها. فمثلا نأتي لماهية الميتة أو ماهية المذكى، فنقول هناك ارتكاز عقلائي لا يختص بملة أو نحلة على أن بعض اللحم هو ميتة، بمعنى ما يلزم اجتنابه. فعنوان الميتة وماهية الميتة اعتبرت في البداية على نحو الإجمال والإبهام، أي أن هناك نوعا من اللحم يلزم اجتنابه، ويعبر عن ذلك بالميتة. ثم إن الشارع الشريف تمم هذا الجاحد ثم إن الشارع الشريف أتم هذا الجعل في مرحلة المصداق فقال: الميتة في شريعة الإسلام ما فقدت الشروط الكذائية. فهذا الذي صدر منه في شريعة الإسلام ليس اختراعا لماهية الميتة، ماهية الميتة ماهية مخترعة من قبل ذلك، وإنما هو تطبيق لتلك الماهية المعتبرة في الجملة على هذا المصداق. فمصداق الميتة في شريعة الإسلام هو ما فقد الشروط الكذائية، وبالتالي فما يعبر عنه بالحقيقة الشرعية، وكل كلامهم يريد يضرب الحقيقة الشرعية، مسلك الحقيقة الشرعية، مبنى الحقيقة الشرعية، وبالتالي فكل ما يعبر عنه بالحقيقة الشرعية، أي أن الشارع اخترع ماهية وهي ماهية الصلاة، أو اخترع ماهية الزكاة، ليس صحيحا. ما صدر من الشارع مجرد شنو؟ تطبيق، أي تطبيق اعتباري على مصداقين، وإلا ماهية الصلاة موجودة من الأول. الصلاة بنظر المرتكز العقلائي ماهية اعتبارية، هي عبارة عن كيفية محققة للخضوع التزللي كما يعبر بعض الأساتذة. فكونها عملا مبرزا للخضوع التذللي وهذه ماهية الصلاة. والمشرع الشريف قام بتطبيق تلك الماهية على هذه الكيفية المعينة من 10 أجزاء أو 9 أجزاء، فهذا مجرد تطبيق، وهذا ما يسمى بمتمم الجعل التطبيقي. نعم، شرعي فرعي، قد يكون منشأه العقلاء، قد يكون منشأه الشارع أبونا آدم رحمه الله تغمد روحه في الجنة. فإذن بالنتيجة ما صدر من المشرع متمم جعل. خب، والسيد الإمام قدس سره طبق هذا المبنى على محل الكلام وقال: من الممكن بل الواقع أن الشارع أمر بالصلاة أولا على نحو الإبهام والإجمال، فقال: أقم الصلاة بما تعلم وتحفظ من حدودها. ثم بعد ذلك رأى أن المصلحة تقتضي إضافة شرط إليها، فقال: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك يوا شطر المسجد الحرام. فما أضافه الشارع الآن مجرد شنو؟ جعل في مقام التطبيع، لا إلقاء، لا إلغاء للماهية السابقة وإحداثا لماهية جديدة أبدا، بل إن المشرع مع تحفظه على الماهية السابقة المأمور بها طبقها فعلا على فرد من الأفراد، فقال الصلاة مصداقها الفعلي الصلاة إلى البيت الحرام. وهذا نظير أن المشرع أمر بالصلاة ثم قال صلاة العاجز بالإيمان وصلاة المختار بالفعل، بالفعل الاختياري، أو يقول صلاة الناس ناقصة صلاة الذاكر تامة، فإن هذا اختلاف شنو؟ في مرحلة التطبيق على المصاديق، ليس أنه أحدث ماهية جديدة. وكذلك المشرع الشريف حيث علم أن في وبر ما لا يؤكل لحمه مفسدة مانعة من فعلية ملاك الصلاة أضاف مانعا، فقال لا تصلي في وبر ما لا يؤكل لحمه. على نحو متمم الجعل التطبيقي. وهذا الذي أفيد ما أسمع مو جعل المصداق، يعني الشارع الآن يقول ما أتحفظ على المجعول الأول وأضيف إليه. أحسنت أحسنت يا شيخ عبد الهادي اللويم، جعلك الله من العلماء الكبار والكبار. هذا هو كلام السيد، هذا متمم الجعل التطبيق. ويلاحظ على ما أفيد تارة ملاحظة كبروية أو خلنا نقول مبنائية، وتارة ملاحظة بنائية. فبالنسبة للملاحظة المبنائية فإن أصل المبنى غير تام، والوجه في ذلك أن المخترع عندما يقوم باختراع ماهية، سواء كان المخترع هو الشارع الشريف أو المرتكز العقلائي، عندما يقوم باختراع ماهية معينة فالمفروض أن هذا الاختراع على ضوء شنو؟ ملاك معين. فبما أن هذا المخترع لوحظ فيه ملاك معين فلا محالة، لا بد وأن يكون المخترع شنو؟ حدوده بحدود شنو؟ ملاكه والمصلحة التي اقتضت اختراعه. فلا وجه لاختراع ماهية، حي الله، يعني على نحو الإبهام والإجمال، حيث إن اختراع الماهية واعتبارها ناشئ عن كون هذه الماهية محققة لتلك المصلحة، فلا بد أن تكون موضوعة بحدود متطابقة مع حدود المصلحة. وبالتالي فمتى تم الاختراع فلا فرق بين الماهية الاعتبارية والماهية التكوينية في أن انطباقها على مصادقها شنو؟ قهري وليس جعلي. فلا معنى للتطبيق الجعلي، فإن الماهية إن كان هذا الفرد واجدا لحدودها شنو؟ طبقت عليه قهرا وإلا لم تنطبق عليه. وأما أن هناك شقا ثالث أن هذا الفرد مصداق لتلك الماهية لكن بالاعتبار والجعل، فهذا غير معقول، بل يكون جعلا لماهية شنو؟ أخرى، لأنه تطبيق للماهية الأولى. فلا فرق بين الماهيات الاعتبارية والماهيات التكوينية في علقة الكلي بفرده وعلقة الطبيعي بمصداقه، فلا محالة. متى ما شخصنا فردا ومصداقا فإما أن يكون واجدا لحدود الماهية الأولى فهو مصداق لها قهرا وإلا فلا. وأما أن نقول أن المشرع طبق الماهية الأولى على مصداق لا تنطبق عليه في حد ذاتها تطبيقا اعتباريا، فالجمع بين الأمرين، بين أن يكون تطبيقا وأن يكون شنو؟ اعتباريا، جمع بين المتهافتين. فإن معنى كونه اعتبارا أنه جعل لماهية أخرى، ومعنى كونه تطبيقا أن شنو؟ أن هذا واجد بحدوده، وأن هذا واجد لحدود شنو؟ الماهية الأولى. إذن فبالنتيجة أصل هذا المبنى ألا وهو متمم الجعل التطبيقي، أصل هذا المبنى غير تامين، فما يضيفه الشرع من قيود أو بلوياي أو موانع أو شروط إما كشف عما جعله أولا، وإنما هناك تدريجية في البيان ليس إلا، أو أنه جعل لماهية جديدة. وأما أن هناك شقا ثالثا وهو متمم الجعل التطبيقي بمعنى أنه تحفظ على الماهية الأولى الملحوظة على نحو الإبهام أو الإهمال أو اللا بشرطية وطبقها الآن على مصداق جديد، فلا، هذا مجرد مناقشة شنو؟ أبنائي. ولكن على فرض أن المبنى تام وصلنا إلى البناء فقلنا بأن الشارع الشريف بعد أن أمر بالصلاة فقال أقم الصلاة أضاف إليها شنو شرطا، فقال يعتبر في الصلاة استقبال البيت الحرام. فنسأل على مستوى عالم الاعتبار لا نقاش لنا، بإمكان الشارع أن يعتبر أي شيء، لكن البحث على مستوى عالم الإرادة، فهل أن الإرادة رجعنا لنفس البحث السابق، فهل أن الإرادة المتعلقة بالصلاة الفعلية، مو الإرادة في زمن آدم ونوح عليهما السلام، إرادة الآن. فهل أن الإرادة الفعلية للشارع الشريف المتعلقة بالصلاة الآن تعلقت بالصلاة مهملة، أم تعلقت بالصلاة لا بشرط من حيث الاستقبال وعدمه، أم تعلقت بالصلاة بشرط شيئين؟ فعلى مستوى الإرادة لابد أن يندرج هذا الكلام ضمن شنو؟ أحد الشقوق. وحيث بطل الشقان الأولان تعين أن تكون الإرادة الفعلية للمولى متعلقة بالصلاة على نحو البشرط شيء من ناحية الاستقبال، أو على نحو البشرط لا من جهة ما لا يؤكل لحمه. وإذا كانت الإرادة الفعلية مقيدة به أو مقيدة بعدمه فلا وجه لجعل الشرطية أو الشرطية أو المانعية. نعم في عالم الإثبات يقول جعلت المانعية أو جعلت الشرطية ويريد الكشف عن حدود الإرادة، هذا أمر لا بأس به كما قلنا، وليس هو محلا للباحث في شيء. فتبين بذلك أن الصحيح أن الطريق العقلائي الشرعي لجعل المبطلية للزيادة هو إرجاعها إلى شرطية العدم، بمعنى أن الصلاة أو الجزء مشروط بعدمها، فهذا هو الطريق العقلائي الصحيح لجعل المبطلية. بعد رأسي وجعني وانت الظهر بعضكم هم تعبان، وإن بقيت 5 دقائق نخليها إلى اليوم الآتي إن شاء الله.